بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، باسمي وباسم جماعة هذا المسجد المبارك يسعدني أن أرحب في هذه الليلة المباركة بشيخنا ووالدنا الشيخ الوقور محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله ورعاه، ليلقي على مسامعنا كلمة بعنوان فضل يوم عرفة وأحكام الأضحية، فجزاه الله خيرا وبارك الله في عمره وعمله، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذه الفرصة للقاء بكم والتحدث إليكم، كما سمعنا من الشيخ محمد حفظه الله في تقديمه لهذه الكلمة المتواضعة التي هي من باب التذكير، والذكرى تنفع المؤمنين. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والحديث في هذه الأيام هو عن فضل هذه العشر، عشر ذي الحجة. هذه العشر أقسم الله جل وعلا بها في محكم كتابه، قال عز من قائل: والفجر وليال عشر. جاء في تفسير معنى هذه الليالي العشر، قيل المراد بها العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، يعني العبادة في تلك الليلة خير من عبادة ألف شهر، والذي يساوي 83 سنة. وقيل المراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة، لأن فيها يوم عرفة، وعبر عنها بالليالي لأن اللغة العربية مجالها واسع، فيعبر عن الأيام بالليالي. وإذا كانت الآية تتضمن أكثر من معنى فلا مانع أن تحمل على ما يندرج تحتها من المعاني. هذه الأيام العشر، عشر ذي الحجة، فيها يوم عرفة الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام من مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها على مختلف لغاتهم وأحوالهم ومناصبهم، يقفون في زي واحد، لا فرق بين الغني والفقير ولا بين الرئيس والمرؤوس، كلهم في زي واحد وهدفهم واحد، ينشدون المغفرة والرحمة. قد جاءوا من كل فج عميق تلبية لنداء إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي أمره الله جل وعلا في قوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذه إجابة الحجاج والعمار لإبراهيم عليه السلام. هذه الأيام لها فضل عظيم، لهذا شرع فيها الذكر. فقد أمر الله جل وعلا في قوله عز من قائل: واذكروا الله في أيام معدودات. والذكر في هذه الأيام التكبير، يشرع التكبير من أول ليلة من ليالي العشر إلى آخر أيام التشريق، سواء كان مقيدا بأوقات الصلوات أو مطلقا. ويشرع فيها زيادة الاجتهاد في العبادات. إذا كان للإنسان يعني نمط عملي فإنه يزيد في هذه الأيام، لأنها أيام تضاعف فيها الأجور، فيشرع الصدقة ويشرع الذكر، ومنه تلاوة القرآن الكريم، ويشرع الصوم لما جاء في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بشيء من ذلك. فيكون الصوم في هذه الأيام من العمل الصالح، بل هو من أفضل الأعمال، لأن الله جل وعلا ذكر في الحديث القدسي أن كل عمل ابن آدم له، يعني بحسب نيته وبحسب ما قام به من الإخلاص والموافقة. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فيشرع في هذه الأيام صيامها، وأكدها صيام يوم عرفة، اليوم الذي يحج الناس فيه ويقفون بعرفة ليأتوا بأكبر ركن من أركان الحج. فالحج عرفة، فمن وقف بها فقد أدرك الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ولا ينفعه سعي ولا طواف، قد ينفعه في العمرة، كما حصل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه أن أناسا أخطأوا التأريخ فجاءوا وقد فاتهم يوم عرفة، فسألوه فقال: طوفوا بالبيت واسعوا بين الصفا والعمرة وتحللوا من إحرامكم، يعني اجعلوها عمرة. فالحج عرفة، ففي هذا اليوم يشرع الاجتهاد في الدعاء وفي العبادة. وأعظم شيء يجتهد فيه المسلم في هذه الأيام أن يأتي بالفرائض التي فرضها الله عليه، أن يأتي بالصلوات الخمس في أوقاتها جماعة مع المسلمين، ويبر والديه ويصل رحمه ويحسن جواره ويتخلص من حقوق الآدميين، فيرد الأمانات التي بذمته، يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك، كما يتقرب بتلاوة القرآن ومراجعة محفوظه فيه. ولا بأس أن يكون هناك من مذاكرة العلم ومدارسته، ويشمل ذلك أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمجال العمل واسع. فصيام يوم عرفة من آكد الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة أنه يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، إلا لمن كان بعرفة من الحجاج، فإنه لا يشرع في حقهم الصوم، وإنما يتفرغون للعبادة من الدعاء والذكر، لأن الصوم يجهد الإنسان، والحاج مأمور بالدعاء في هذا الموطن، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا شرع الصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم حتى يتفرغ الحاج للدعاء حتى تغرب الشمس لمن وقف نهارا. ولا يشرع في حق الحاج صيام، فقد أرسلت ميمونة رضي الله تعالى عنها بقدح فيه لبن للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب وهو على ناقته ليراه الناس، لأنه قد يقع في عند بعض الناس شك هل هو صائم أو مفطر. فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم باللبن فشربه بعد العصر، فدل ذلك على أنه لا يشرع صيام يوم عرفة للحاج، وأما غير الحاج فإنه يشرع في حقه. من الأحكام في هذه الأيام العشر: من أراد أن يضحي فإذا دخلت العشر فإنه يمسك عن ظفره وشعره وبشرته حتى يضحي، هذا بالنسبة لرب الأسرة هو الذي يضحي وهو الذي يشرع في حقه الإمساك عن الشعر والظفر حتى يذبح أضحيته. وأما الأبناء والبنات والزوجات فلا يلزمهن ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يريد أن يضحي إذا دخلت العشر فمن كان يريد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لمن أراد أن يضحي، وفي هذا يعني مشابهة للحجاج على أنه يمسك في هذه الأيام عن التزين حتى يضحي. قد يكون الإنسان من الحجاج وهو يريد أن يضحي، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ يقال بأنه يمسك عن تقليم الأظافر وعن قص الشارب وعن نتف الإبط وعن حلق العانة حتى يضحى عنه، حتى تذبح أضحيته، لأنه قد وكل من يذبحها، فإذا علم أنه قد ذبحت أو غلب على ظنه أنها قد ذبحت فحينئذ يأخذ ما شاء. وأما التحلل بحلق الرأس بعد رمي الجمار فهذا لا يدخل في الإمساك من أجل الأضحية، فهو نسك، حلق الرأس من أجل التحلل إذا رمى جمرة العقبة فإنه يحلق وإن لم تذبح أضحيته، لأنه يتحلل بحلق رأسه ليلبس المخيط وليذهب ليطوف طواف الإفاضة في ملابسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لأحكام الأضاحي لها أسنان مقدرة، فإذا كانت من الإبل فلا تجزئ إلا ما تم لها 5 سنوات، وإذا كانت من البقر فما تم له 2 سنة، وإذا كان من المعز فما تم له 1 سنة، وإذا كان من الظأن فيشترط أن تتم له 6 أشهر. دون هذه المقادير لا يجزئ الحيوان في الأضاحي، وكذلك في الهدي يشترط في الحيوان المذبوح هديا أو أضحية أن يبلغ ذلك السن المقدر في الإبل والبقر والمعز والظأن. يشترط في الهدي والأضاحي سلامتها من العيوب، فلا تصح العوراء البين عورها، والعمياء من باب أولى، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحاح، ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها ولا المريضة البين مرضها، ولا العجفاء التي لا مخ فيها. هذه العيوب لا تصح بها الأضاحي، كذلك التي كسر قرنها هذا يعتبر غيب عيب فيها، وكذلك ما قطع من أذنها كالخرقاء والشرقاء، الشرقاء التي تقطع أذنها بالطول والخرقاء التي تخرق أذنها، هذه كلها تعتبر عيوب في الأضحية. ينبغي للإنسان أن يتأكد من أضحيته، ويسن استسمانها، وأن تكون ذات ثمن لا ينظر إلى الرخيص من المواشي كالهزيلة أو المفضولة، بل ينبغي استحسانها واستسمانها وإن كانت ذات ثمن، فهذا أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ذبح أحدهما وقال هذا عن محمد وأهل بيته، وذبح الثاني وقال هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مما له علاقة بالأضاحي كالاشتراك في البدنة، أي الإبل أو البقرة، فالبدنة والبقرة تجزئ عن سبعة اشتركون فيها، وإذا أجزأت عن السبعة أجزأت عن السبعة وأسرهم، فيكون سبع البدنة يجزئ عن الرجل وأهل بيته، كما يذبح الشاة عن نفسه وأهل بيته، فيصح اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة. أما بالنسبة لبعض الأحكام التي قد تجتمع في هذه العشر، كأن يجتمع العيد مع الجمعة كما في هذا العام، فإنه قد جاء فيها أقوال للعلماء، كما قال الشيخ حافظ رحمه الله، وبصلاة العيد عنها يكتفى، يعني عن الجمعة، حيث توافق فمن شاء اكتفى عنها وصلى الظهر في القول الأصح، ونقل الإجماع، ونقل إجماع عليه قد وضح، يعني إجماع نقل على هذا الحكم أنه يكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة، هذا بالنسبة للجماعة. وأما الإمام فإنه يسن في حقه أن يصلي الجمعة ومن شاء من جماعة المسجد، هذا قول. والقول الثاني وجوب الجمعة على أهل مصر وسقوطها عن أهل البادية، يعني البعيدين عن المدينة تسقط عنهم، لفعل عثمان رضي الله تعالى عنه أنه رخص لأهل البوادي من أن يأتوا للجمعة. والقول الثالث الاكتفاء بالعيد عن الجمعة والظهر، يعني إذا صلى الجمعة أجزأته عن إذا صلى العيد أجزأه عن الجمعة والظهر، وهذا قول ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما. وتوجيه هذا القول على أنه كان يصلي الظهر في بيته ما يخرج إلى المسجد. هذا توجيه لهذا الرأي. والتوجيه الثاني أن صلاة العيد تنوب عن صلاة الجمعة، لأن وقت صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، فإذا صلى العيد في هذا الوقت أجزأه عن صلاة الجمعة، وإذا صلى الجمعة في وقتها أجزأته عن الظهر. هذا التوجيه الثاني لرأي ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما. والقول الرابع وهو وجوب الإتيان بالجمعة لأنها فرض محتم لا تسقط بصلاة العيد، وعزي هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو رأيه رحمه الله. ولكن قول الجمهور هو الاكتفاء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة في حق الجماعة، وأما الإمام فإنه يأتي بها، لما جاء في الحديث أن معاوية سأل زيد بن أرقم: هل تعلم شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم في اجتماع العيدين؟ قال: نعم، صلى العيد يوم جمعة، وقال: من شاء صلى أي الجمعة، ومن شاء ترك، وإنا مجمعون. فيشرع في حق الإمام أن يصلي الجمعة ومن جاء من الجماعة، لا تلزمهم الجمعة وإنما تكون بالاختيار. هذه بعض الأحكام التي نحن بحاجة إلى الإلمام بها في هذه الأيام، وهي تمضي سريعا، فمن وفقه الله جل وعلا للقيام بما يفرح به يوم القيامة من أولها فالحمد لله، ومن فاتته الأيام الماضية فعليه أن يستدرك ما بقي منها، فالباقي أفضل مما قد مضى. يوم عرفة أفضل أيام العشر، عشر ذي الحجة، فينبغي للإنسان ألا يفوته العمل الصالح فيه، فيتقرب إلى الله فيه بما يستطيع من تلاوة القرآن ومن الدعاء ومن صيامه وبر الوالدين وحسن الجوار وصلة الرحم وبذل ما يستطيع من الصدقة، كما أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على الذكر وهو التكبير، كما كان السلف الصالح رضي الله عنهم يحافظون عليه ويعلنونه في المجامع. كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرجون إلى السوق لا يريدون شيئا، وإنما يريدون أن يذكروا الناس التكبير، فكان يكبران برفع صوتيهما ويكبر الناس بتكبيرهم، ويشرع هذا. لكن من الملاحظ أن بعض الناس قد يفتح وسيلة المذياع فيستمع للتكبير أو يعلنها في المكبر كبر المسجد، وهذا لا ينبغي، بل إنه ينبغي أن يقوم به الإنسان بنفسه، سواء كان في المسجد أو في السوق أو في الشارع أو في المجلس أو في أي مكان. تكبر ترفع صوتك حتى يسمعك الغير فيقتدي بك فتؤجر على ذلك. أما الوسائل هذه فهي إيصال الصوت، لكن هل هي من ذاكر يذكر أو من وسيلة قد عرفها الناس فلا تقع في نفوسهم وقع الذكر المباشر من الإنسان المباشر؟ فنسأل الله جل وعلا كما بلغنا هذه الأيام أن يعيننا على التقرب فيها بما ينفعنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويتأكد الذكر أو التكبير في أيام التشريق، كما هو معلوم أنه يكبر الناس، يبدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات من فجر يوم العيد وينتهي بآخر أيام التشريق. وإن كان التكبير كله ينبغي أن يكون عاما للعشر سواء قبل الصلوات أو بعدها، فالتقيد يعني بشيء لا دليل عليه قد يكون الإنسان يبحث عن الدليل، فإذا ذكر الله جل وعلا في جميع الأوقات من أول العشر إلى نهاية أيام التشريق فهذا أفضل وأشمل وأنفع. ولكن يعني الذكر في أيام التشريق دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أو أيام العيد أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهذا يستأنس به أنه يعني آكد أيام الذكر في شهر الحجة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا الذين يبذلون الغالي والنفيس في المحافظة على الأمن الذي هو غاية كل إنسان بل كل حي على وجه الأرض. فالإنسان إذا أمن استطاع أن يعبد الله على الوجه المطلوب، فيأتي بالصلوات الخمس في أوقاتها جماعة مع المسلمين، لا يخاف ولا يتوجس أن يصيبه الأذى، ولا يمنع عن بيوت الله، وكذلك إقامة الشعائر في أيام الحج. لولا الأمن ما استطاع الحجاج أن يصلوا إلى أرض مكة، إلى أرض المشاعر المقدسة، ولكن بالأمن الذي سخر الله له هذه الدولة المباركة فاستنفرت ما تستطيع من القوة والحكمة والقدرة على إدارة الحج والقيام بشؤون الحجاج ورعاية أحوالهم من وصولهم إلى أرض المملكة حتى يغادروها إلى بلدانهم. والحاج يعيش في أجواء لا يضايقه فيها شيء بل يجد من يعينه على ذلك. الدولة حفظها الله تقوم على رعاية الحج والعمرة وتعين حجاج بيت الله الحرام بما أوتيت من قوة ومال وحكمة وحسن رعاية. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يرزقهم التوفيق والسداد، وأن يعينهم على أداء الأمانة المنوطة بهم، وأن يوفق رجال الأمن الذين يقومون بتنفيذ أوامر ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده. رجال الأمن يقومون بتلبية وتنفيذ الأوامر التي ترد إليهم من ولاة الأمر، فيقومون على مصالح العباد في جميع أجزاء هذا الوطن سواء كان في المنافذ أو في المواقيت أو في الموانئ والمطارات أو في الحدود التي هي سياج الأمن، أو في أماكن تجمع الحجاج في كل مكان يحتاج إلى رعاية وأمن، فالدولة تبادر إلى ذلك وتؤمنه، ويشهد بهذا القاصي والداني. إلا من أعمى عينيه الهوى وأحرق قلبه الحسد، فإنه ينكر الشيء الواقع والواضح ولا يضيرهم ذلك. هم ما يعملون ما يعملون من أجل أن يثنى عليهم أبدا، هم يقومون بما يقومون به أداء للواجب ورعاية للمقدسات وضيوف الرحمن، يعملون هذا العمل كواجب عليهم، لا يريدون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا من الناس، إنما يريدونه من الله جل وعلا الذي وعد بقوله وقوله الحق: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين، وعما يقومون به من رعاية الحج والعمرة، وعما يقومون به من حماية الأعراض والدماء والعقول والمقدسات والعقيدة والسنة. نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يصرف عنهم بطانة السوء، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يوحد صفهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يسدد رميهم، وأن يعينهم على عدوهم وعدو الإسلام والمسلمين، وأن يدفع بهم عن المقدسات وعن العقيدة شرار الخلق الذين يريدون إطفاء نور الإسلام والنيل من كرامة الإسلام والمسلمين. نسأل الله جل وعلا في من أرادنا وأراد مقدساتنا وولاة أمرنا وعلماءنا ونساءنا ورجالنا بسوء، نسأل الله أن يرينا فيه عجائب قدرته. من أرادنا بسوء في ذلك أن يرد كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ليس بمشروع التكبير، يكون يعني بالتكبير العادي بالصوت العادي، حتى يسمع من حول المكبر ويتراد الصوت ويكبر الناس. من أراد أن يكبر يتذكر ويسمع، لكن عن طريق المكبر قد يشغل الناس، فإذا انقطع انقطع، هذا لا ينبغي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، باسمي وباسم جماعة هذا المسجد المبارك، يسعدني أن أرحب في هذه الليلة المباركة بشيخنا ووالدنا الشيخ الوقور محمد بن محمد صغير عكور، حفظه الله ورعاه، ليلقي على مسامعنا كلمة بعنوان فضل يوم عرفة وأحكام الأضحية، فجزاه الله خيرا وبارك الله في عمره وعمله، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذه الفرصة للقاء بكم والتحدث إليكم، كما سمعنا من الشيخ محمد حفظه الله في تقديمه لهذه الكلمة المتواضعة التي هي من باب التذكير، والذكرى تنفع المؤمنين. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والحديث في هذه الأيام هو عن فضل هذه العشر، عشر ذي الحجة. هذه العشر أقسم الله جل وعلا بها في محكم كتابه، قال عز من قائل: والفجر وليال عشر. جاء في تفسير معنى هذه الليالي العشر، قيل المراد بها العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، يعني العبادة في تلك الليلة خير من عبادة ألف شهر، والذي يساوي 83 سنة. وقيل المراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة، لأن فيها يوم عرفة، وعبر عنها بالليالي لأن اللغة العربية مجالها واسع فيعبر عن الأيام بالليالي. وإذا كانت الآية تتضمن أكثر من معنى فلا مانع أن تحمل على ما يندرج تحتها من المعاني. هذه الأيام العشر، عشر ذي الحجة، فيها يوم عرفة الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام من مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها على مختلف لغاتهم وأحوالهم ومناصبهم، يقفون في زي واحد، لا فرق بين الغني والفقير ولا بين الرئيس والمرؤوس، كلهم في زي واحد وهدفهم واحد، ينشدون المغفرة والرحمة. قد جاءوا من كل فج عميق تلبية لنداء إبراهيم الخليل عليه السلام الذي أمره الله جل وعلا في قوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذه إجابة الحجاج والعمار لإبراهيم عليه السلام. هذه الأيام لها فضل عظيم، لهذا شرع فيها الذكر. فقد أمر الله جل وعلا في قوله عز من قائل: واذكروا الله في أيام معدودات. والذكر في هذه الأيام التكبير، يشرع التكبير من أول ليلة من ليالي العشر إلى آخر أيام التشريق، سواء كان مقيدا بأوقات الصلوات أو مطلقا. ويشرع فيها زيادة الاجتهاد في العبادات. إذا كان للإنسان يعني نمط عملي فإنه يزيد في هذه الأيام، لأنها أيام تضاعف فيها الأجور، فيشرع الصدقة ويشرع الذكر، ومنه تلاوة القرآن الكريم، ويشرع الصوم لما جاء في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بشيء من ذلك. فيكون الصوم في هذه الأيام من العمل الصالح، بل هو من أفضل الأعمال، لأن الله جل وعلا ذكر في الحديث القدسي أن كل عمل ابن آدم له، يعني بحسب نيته وبحسب ما قام به من الإخلاص والموافقة. قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فيشرع في هذه الأيام صيامها، وأكدها صيام يوم عرفة، اليوم الذي يحج الناس فيه ويقفون بعرفة ليأتوا بأكبر ركن من أركان الحج، فالحج عرفة، فمن وقف بها فقد أدرك الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ولا ينفعه سعي ولا طواف، قد ينفعه في العمرة، كما حصل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه أن أناساً أخطأوا التأريخ فجاءوا وقد فاتهم يوم عرفة، فسألوه فقال طوفوا بالبيت واسعوا بين الصفا والعمرة وتحللوا من إحرامكم، يعني اجعلوها عمرة، فالحج عرفة. ففي هذا اليوم يشرع الاجتهاد في الدعاء وفي العبادة، وأعظم شيء يجتهد فيه المسلم في هذه الأيام أن يأتي بالفرائض التي فرضها الله عليه، أن يأتي بالصلوات الخمس في أوقاتها جماعة مع المسلمين، ويبر والديه ويصل رحمه ويحسن جواره ويتخلص من حقوق الآدميين، فيرد الأمانات التي بذمته، يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك، كما يتقرب بتلاوة القرآن ومراجعة محفوظه فيه. ولا بأس أن يكون هناك من مذاكرة العلم ومدارسته، ويشمل ذلك أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمجال العمل واسع. فصيام يوم عرفة من آكد الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة أنه يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، إلا لمن كان بعرفة من الحجاج، فإنه لا يشرع في حقهم الصوم، وإنما يتفرغون للعبادة من الدعاء والذكر، لأن الصوم يجهد الإنسان، والحاج مأمور بالدعاء في هذا الموطن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا شرع الصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم، حتى يتفرغ الحاج للدعاء، حتى تغرب الشمس لمن وقف نهارا. ولا يشرع في حق الحاج صيام، فقد أرسلت ميمونة رضي الله تعالى عنها بقدح فيه لبن للنبي صلى الله عليه وسلم، فشرب وهو على ناقته ليراه الناس، لأنه قد يقع في عند بعض الناس شك هل هو صائم أو مفطر، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم باللبن فشربه بعد العصر، فدل ذلك على أنه لا يشرع صيام يوم عرفة للحاج، وأما غير الحاج فإنه يشرع في حقه. من الأحكام في هذه الأيام العشر، من أراد أن يضحي فإذا دخلت العشر فإنه يمسك عن ظفره وشعره وبشرته حتى يضحي، هذا بالنسبة لرب الأسرة هو الذي يضحي، وهو الذي يشرع في حقه الإمساك عن الشعر والظفر حتى يذبح أضحيته. وأما الأبناء والبنات والزوجات فلا يلزمهن ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يريد أن يضحي إذا دخلت العشر، فمن كان يريد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لمن أراد أن يضحي. وفي هذا يعني مشابهة للحجاج على أنه يمسك في هذه الأيام عن التزين حتى يضحي. قد يكون الإنسان من الحجاج وهو يريد أن يضحي، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ يقال بأنه يمسك عن تقليم الأظافر وعن قص الشارب وعن نتف الإبط وعن حلق العانة حتى يضحى عنه، حتى تذبح أضحيته، لأنه قد وكل من يذبحها، فإذا علم أنه قد ذبحت أو غلب على ظنه أنها قد ذبحت فحينئذ يأخذ ما شاء. وأما التحلل بحلق الرأس بعد رمي الجمار فهذا لا يدخل في الإمساك من أجل الأضحية، فهو نسك، حلق الرأس من أجل التحلل إذا رمى جمرة العقبة فإنه يحلق وإن لم تذبح أضحيته، لأنه يتحلل بحلق رأسه ليلبس المخيط وليذهب ليطوف طواف الإفاضة في ملابسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لأحكام الأضاحي لها أسنان مقدرة، فإذا كانت من الإبل فلا تجزئ إلا ما تم لها 5 سنوات، وإذا كانت من البقر فما تم له 2 سنوات، وإذا كان من المعز فما تم له 1 سنة، وإذا كان من الظأن فيشترط أن تتم له 6 أشهر. دون هذه المقادير لا يجزئ الحيوان في الأضاحي، وكذلك في الهدي يشترط في الحيوان المذبوح هديا أو أضحية أن يبلغ ذلك السن المقدر في الإبل والبقر والمعز والظأن. يشترط في الهدي والأضاحي سلامتها من العيوب، فلا تصح العوراء البين عورها، والعمياء من باب أولى، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحاح، ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العجفاء التي لا مخ فيها. هذه العيوب لا تصح بها الأضاحي، كذلك التي كسر قرنها هذا يعتبر غيب عيب فيها، وكذلك ما قطع من أذنها كالخرقاء والشرقاء، الشرقاء التي تقطع أذنها بالطول والخرقاء التي تخرق أذنها، هذه كلها تعتبر عيوب في الأضحية. ينبغي للإنسان أن يتأكد من أضحيته، ويسن استسمانها وأن تكون ذات ثمن لا ينظر إلى الرخيص من المواشي كالهزيلة أو المفضولة، بل ينبغي استحسانها واستسمانها وإن كانت ذات ثمن، فهذا أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى بكبشين أقرنين أملحين. ذبح أحدهما وقال هذا عن محمد وأهل بيته، وذبح الثاني وقال هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مما له علاقة بالأضاحي كالاشتراك في البدنة، أي الإبل أو البقرة، فالبدنة والبقرة تجزئ عن 7 اشتركون فيها، وإذا أجزأت عن 7 أجزأت عن 7 وأسرهم، فيكون 7 البدنة يجزئ عن الرجل وأهل بيته، كما يذبح الشاة عن نفسه وأهل بيته، فيصح اشتراك 7 في بدنة أو بقرة. أما بالنسبة لبعض الأحكام التي قد تجتمع في هذه 10، كأن يجتمع العيد مع الجمعة كما في هذا العام، فإنه قد جاء فيها أقوال للعلماء، كما قال الشيخ حافظ رحمه الله، وبصلاة العيد عنها يكتفى، يعني عن الجمعة، حيث توافق فمن شاء اكتفى عنها وصلى الظهر في القول الأصح. ونقل الإجماع، ونقل إجماع عليه قد وضح، يعني إجماع نقل على هذا الحكم أنه يكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة، هذا بالنسبة للجماعة. وأما الإمام فإنه يسن في حقه أن يصلي الجمعة ومن شاء من جماعة المسجد، هذا قول. والقول الثاني وجوب الجمعة على أهل مصر وسقوطها عن أهل البادية، يعني البعيدين عن المدينة تسقط عنهم، لفعل عثمان رضي الله تعالى عنه أنه رخص لأهل البوادي من أن يأتوا للجمعة. والقول الثالث الاكتفاء بالعيد عن الجمعة والظهر، يعني إذا صلى الجمعة أجزأته عن إذا صلى العيد أجزأه عن الجمعة والظهر، وهذا قول ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما. وتوجيه هذا القول على أنه كان يصلي الظهر في بيته ما يخرج إلى المسجد، هذا توجيه لهذا الرأي. والتوجيه الثاني أن صلاة العيد تنوب عن صلاة الجمعة، لأن وقت صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، فإذا صلى العيد في هذا الوقت أجزأه عن صلاة الجمعة، وإذا صلى الجمعة في وقتها أجزأته عن الظهر، هذا التوجيه الثاني لرأي ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما. والقول الرابع وهو وجوب الإتيان بالجمعة لأنها فرض محتم لا تسقط بصلاة العيد، وعزي هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو رأيه رحمه الله، ولكن قول الجمهور هو الاكتفاء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة في حق الجماعة، وأما الإمام فإنه يأتي بها لما جاء في الحديث أن معاوية سأل زيد بن أرقم هل تعلم شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم في اجتماع العيدين؟ قال نعم، صلى العيد يوم جمعة وقال من شاء صلى أي الجمعة ومن شاء ترك وإنا مجمعون. فيشرع في حق الإمام أن يصلي الجمعة ومن جاء من الجماعة، لا تلزمهم الجمعة وإنما تكون بالاختيار. هذه بعض الأحكام التي نحن بحاجة إلى الإلمام بها في هذه الأيام، وهي تمضي سريعا، فمن وفقه الله جل وعلا للقيام بما يفرح به يوم القيامة من أولها فالحمد لله، ومن فاتته الأيام الماضية فعليه أن يستدرك ما بقي منها، فالباقي أفضل مما قد مضى. يوم عرفة أفضل أيام العشر، عشر ذي الحجة، فينبغي للإنسان ألا يفوته العمل الصالح فيه، فيتقرب إلى الله فيه بما يستطيع من تلاوة القرآن ومن الدعاء ومن صيامه وبر الوالدين وحسن الجوار وصلة الرحم وبذل ما يستطيع من الصدقة، كما أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على الذكر وهو التكبير، كما كان السلف الصالح رضي الله عنهم يحافظون عليه ويعلنونه في المجامع. كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرجون إلى السوق لا يريدون شيئا وإنما يريدون أن يذكروا الناس التكبير، فكان يكبران برفع صوتيهما ويكبر الناس بتكبيرهم، ويشرع هذا. لكن من الملاحظ أن بعض الناس قد يفتح وسيلة المذياع فيستمع للتكبير أو يعلنها في المكبر كبر المسجد، وهذا لا ينبغي، بل إنه ينبغي أن يقوم به الإنسان بنفسه سواء كان في المسجد أو في السوق أو في الشارع أو في المجلس أو في أي مكان. تكبر ترفع صوتك حتى يسمعك الغير فيقتدي بك فتؤجر على ذلك، أما الوسائل هذه فهي إيصال الصوت، لكن هل هي من ذاكر يذكر أو من وسيلة قد عرفها الناس فلا تقع في نفوسهم وقع الذكر المباشر من الإنسان المباشر. فنسأل الله جل وعلا كما بلغنا هذه الأيام أن يعيننا على التقرب فيها بما ينفعنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويتأكد الذكر أو التكبير في أيام التشريق، كما هو معلوم أنه يكبر الناس، يبدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات من فجر يوم العيد وينتهي بآخر أيام التشريق، وإن كان التكبير كله ينبغي أن يكون عاما للعشر سواء قبل الصلوات أو بعدها، فالتقيد يعني بشيء لا دليل عليه قد يكون الإنسان يبحث عن الدليل، فإذا ذكر الله جل وعلا في جميع الأوقات من أول العشر إلى نهاية أيام التشريق فهذا أفضل وأشمل وأنفع، ولكن يعني الذكر في أيام التشريق دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أو أيام العيد أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهذا يستأنس به أنه يعني آكد أيام الذكر في شهر الحجة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا الذين يبذلون الغالي والنفيس في المحافظة على الأمن الذي هو غاية كل إنسان بل كل حي على وجه الأرض. فالإنسان إذا أمن استطاع أن يعبد الله على الوجه المطلوب، فيأتي بالصلوات الخمس في أوقاتها جماعة مع المسلمين، لا يخاف ولا يتوجس أن يصيبه الأذى، ولا يمنع عن بيوت الله، وكذلك إقامة الشعائر في أيام الحج. لولا الأمن ما استطاع الحجاج أن يصلوا إلى أرض مكة، إلى أرض المشاعر المقدسة، ولكن بالأمن الذي سخر الله له هذه الدولة المباركة فاستنفرت ما تستطيع من القوة والحكمة والقدرة على إدارة الحج والقيام بشؤون الحجاج ورعاية أحوالهم من وصولهم إلى أرض المملكة حتى يغادروها إلى بلدانهم. والحاج يعيش في أجواء لا يضايقه فيها شيء، بل يجد من يعينه على ذلك. الدولة حفظها الله تقوم على رعاية الحج والعمرة، وتعين حجاج بيت الله الحرام بما أوتيت من قوة ومال وحكمة وحسن رعاية. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يرزقهم التوفيق والسداد، وأن يعينهم على أداء الأمانة المنوطة بهم، وأن يوفق رجال الأمن الذين يقومون بتنفيذ أوامر ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده. رجال الأمن يقومون بتلبية وتنفيذ الأوامر التي ترد إليهم من ولاة الأمر، فيقومون على مصالح العباد في جميع أجزاء هذا الوطن، سواء كان في المنافذ أو في المواقيت أو في الموانئ والمطارات أو في الحدود التي هي سياج الأمن، أو في أماكن تجمع الحجاج. في كل مكان يحتاج إلى رعاية وأمن، فالدولة تبادر إلى ذلك وتؤمنه، ويشهد بهذا القاصي والداني. إلا من أعمى عينيه الهوى وأحرق قلبه الحسد، فإنه ينكر الشيء الواقع والواضح ولا يضيرهم ذلك. هم ما يعملون ما يعملون من أجل أن يثنى عليهم أبدا، هم يقومون بما يقومون به أداء للواجب ورعاية للمقدسات وضيوف الرحمن، يعملون هذا العمل كواجب عليهم، لا يريدون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا من الناس، إنما يريدونه من الله جل وعلا الذي وعد بقوله وقوله الحق: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين وعما يقومون به من رعاية الحج والعمرة، وعما يقومون به من حماية الأعراض والدماء والعقول والمقدسات والعقيدة والسنة. نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يصرف عنهم بطانة السوء، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يوحد صفهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يسدد رميهم، وأن يعينهم على عدوهم وعدو الإسلام والمسلمين، وأن يدفع بهم عن المقدسات وعن العقيدة شرار الخلق الذين يريدون إطفاء نور الإسلام والنيل من كرامة الإسلام والمسلمين. نسأل الله جل وعلا في من أرادنا وأراد مقدساتنا ولاة أمرنا وعلماءنا ونساءنا ورجالنا بسوء، نسأل الله أن يرينا فيه عجائب قدرته. من أرادنا بسوء في ذلك أن يرد كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ليس بمشروع التكبير، يكون يعني بالتكبير العادي، بالصوت العادي، حتى يسمع من حول المكبر ويتراد الصوت ويكبر الناس. من أراد أن يكبر يذكر ويسمع، لكن عن طريق المكبر قد يشغل الناس، فإذا انقطع انقطع، هذا لا ينبغي.